نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، وسوف نكتفي هنا بقراءة الآيات 25 وحتى 58 من الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا. لكن قبل أن نقرأ هذه الآيات سوف نلخص ما حدث قبل ذلك. لقد رأينا في الفصل الخامس كيف أن يسوع شفى رجلا مشلولا في يوم السبت، وقد أدى ذلك إلى إثارة غضب القادة الدينيين اليهود عليه. كما أننا رأينا كيف أن يسوع جادلهم وبين لهم أن هناك خمسة شهود على الأقل يشهدون له، ألا وهم الله الآب ويوحنا المعمدان وأعماله وأسفار العهد القديم والنبي موسى. بعد ذلك ذهب يسوع مع تلاميذه في سفينة صغيرة إلى الضفة الأخرى من بحر الجليل، وجلسوا هناك على هضبة. ورغم بعد المسافة التي قطعها يسوع، إلا أن الجموع تبعته إلى هناك. وفي ذلك المكان قام يسوع بمعجزة إشباع 5000 رجل غير النساء والأطفال بخمسة أرغفة وسمكتين فقط. بعد تلك المعجزة قام يسوع بمعجزة أخرى، ألا وهي أنه مشى على الماء. فبعد أن أطعم الجموع الجائعة غادر يسوع وحده واختفى بين التلال دون أن يلحظه أحد. وبعد أن رجع الناس إلى بيوتهم قرر التلاميذ أن يبحروا بالسفينة إلى كفر نحوم. وأثناء وجودهم في السفينة هاج البحر هيجانا عظيما، فخاف التلاميذ لأنهم كانوا معرضين للغرق. وفجأة رأوا يسوع يمشي على البحر ويقترب من السفينة فخافوا، لكن يسوع قال لهم مطمئنا: أنا هو، لا تخافوا. وهكذا فقد هدأ يسوع العاصفة وسكن البحر وقاد تلاميذه إلى الشاطئ بسلام، وقد تبعه الناس إلى هناك أيضا. والآن سوف نقرأ الآيات من 25 وحتى 58 من الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا قبل أن نتابع دراستنا لهذا الأصحاح. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا، بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 15 وحتى 13 عن ممارسة الإيمان. فحين اجتمع الناس في بادئ الأمر، عرف يسوع أنهم جياع، وعندها قال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ فأجاب فيلبس: لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. وهكذا. فقد راح فيليبوس يمارس العمليات الحسابية التي يعرفها جيدا بدلا من أن يمارس إيمانه بالمسيح. فقد كان يسوع قد عمل العديد من المعجزات التي أظهرت مجده وقدرته على تسديد كل احتياج لدى الإنسان، لكن فيليبوس نسي أن يسوع الذي حول الماء إلى خمر قادر أيضا على توفير الطعام لهؤلاء الناس. كذلك فقد جاء تلميذ آخر ألا وهو أندراوس وقال ليسوع: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لي مثل هؤلاء؟ بعبارة أخرى، فقد نظر أندراوس إلى الأرغفة 5 والسمكتين ولم ينظر إلى قدرة يسوع على مباركة هذا الطعام القليل لإشباع تلك الجماهير الغفيرة. وكثيرا ما نفعل نحن الشيء نفسه حين ننظر إلى ضخامة المشكلة وننسى أن إلهنا أعظم وأكبر من أي مشكلة نواجهها. وهنا برهن يسوع لتلاميذه وللناس الحاضرين أنه هو إله كل بركة وأنه لا يعسر عليه أمر. فإن كان يسوع قد خلق الإنسان والعالم الذي نعيش فيه، فهل سيعسر عليه أن يوفر الطعام لبضعة 1000 من الناس الجياع؟ بالطبع لا. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 37 والتي تقول: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فهذه الآية ترينا أن هناك انسجاما تاما وتعاونا تاما بين الله الآب والله الابن، فالابن يقبل كل شخص يعطيه الآب إياه. من جهة أخرى، فإن الله هو صاحب الحق المطلق في تخليص من يشاء، لكنه في الوقت نفسه يقول لكل إنسان إنه مستعد لتخليصه إن هو آمن بيسوع وقبله ربا ومخلصا لحياته. وهكذا فإن الإنسان مسؤول عن قراره في قبول أو عدم قبول يسوع مخلصا، لأن الله لا يخلص أحدا رغما عن إرادته. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما الذي قصده يسوع بقوله في الآية 27: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان؟ لقد رأينا أن الناس الذين عاينوا معجزة إشباع 5000 تبعوا يسوع إلى كفر نحوم وسألوه متى وصل إلى ذلك المكان، لكن يسوع لم يجبهم عن سؤالهم بطريقة مباشرة، بل واجههم بالحقيقة. فهم لم يكونوا قد تبعوه بسبب شخصه أو بسبب إيمانهم به، بل بسبب الطعام الذي قدمه لهم. ثم تابع المسيح حديثه فقال لهم: إن القوت اليومي ليس غاية في حد ذاته، فهناك ما هو أهم من الطعام العادي الذي نأكله كل يوم، لأنه لا يشبع القلب وليست له قيمة أبدية. أما الطعام الباقي والذي يفضي إلى الحياة الأبدية فهو يسوع المسيح الذي كان سيقدم نفسه كفارة عن جميع خطايا البشر. وكل ما يلزم الإنسان للحصول على هذا الطعام الباقي هو أن يؤمن بيسوع ويقبله ربا ومخلصا لحياته. فالخلاص معطى بالنعمة، وينبغي على الإنسان أن يحصل عليه بالإيمان. السؤال الثاني: ما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن ثبات المؤمنين في المسيح؟ لقد وعد يسوع كل مؤمن حقيقي بأنه لن يخرجه خارجا، حيث نقرأ في إنجيل يوحنا 6:37 وحتى 39: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. والمقصود باليوم الأخير هنا هو المجيء الثاني للمسيح، حيث سيقيم المسيح جميع الناس وتكون الدينونة الأخيرة. فكل إنسان نال الخلاص بالفعل سيحفظ إلى ذلك اليوم، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تخطف أي مؤمن حقيقي من يد يسوع. لكن يجب علينا أن ندرك أن يقين الخلاص لا يلغي مسؤولية المؤمن، فالمؤمن الحقيقي يحرص كل الحرص على نموه الروحي وثباته في المسيح. ففي الآية 39 نرى يقين الخلاص من زاوية علم الله المسبق، وفي الآية 40 نرى يقين الخلاص من زاوية مسؤولية الإنسان. فمن جهة الله فقد أعطى كل المؤمنين المسيحيين مجتمعين إلى يسوع الذي سيحفظهم إلى يوم مجيئه الثاني، ويجدر بنا أن نثق كل الثقة في أن يسوع لم ولن يفشل في هذه المهمة. ومن جهة الإنسان يجب على كل مؤمن أن يبقى ثابتا وراسخا في المسيح يسوع إلى النهاية. وهكذا فالكتاب المقدس يعلم بوضوح تام أن خطة الله لا يمكن أن تتغير، وأن دعوة الله لا يمكن أن تلغى، وأن ميراثنا من الله لا يمكن أن يتدنس، وأن الأساسات التي وضعها الله لا يمكن أن تتزعزع، وأن الحياة الأبدية التي أعطانا الله إياها لا يمكن أن تنزع منا. السؤال الثالث: ما معنى قول يسوع في الآية 54: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية؟ قبل كل شيء يجب علينا أن ندرك أن هذه الكلمات لا يمكن تفسيرها حرفيا، فلا يمكن للسيد المسيح أن يعني أنه ينبغي على الناس أن يأكلوا جسده أو أن يشربوا دمه بالمعنى الحرفي، لأن المسيح لم يكن من أكلة لحوم البشر ولا من المشجعين على ذلك. فالله يقول لبني إسرائيل في سفر اللاويين الأصحاح 17 والآية 10: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها. إذن يجب علينا أن نفهم كلمات المسيح بمعناها الروحي. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 17 والآية 11: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. هذا يرينا أن الدم كان يرمز إلى النفس، كما أننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 9 والآية 22: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. إذن كما أنه كان ينبغي ذبح حمل للتكفير عن خطايا المرء في العهد القديم، كان ينبغي على يسوع أن يموت على الصليب فداء للإنسان. في ضوء ذلك فإن المعنى الذي قصده يسوع من أكل جسده وشرب دمه هو أنه ينبغي على كل إنسان أن يقبله ربا ومخلصا لحياته. فكما أن الطعام المادي يغذي أجسادنا ويمنحها حياة، فإن ذبيحة المسيح تغذي أرواحنا وتمنحنا حياة جديدة وحياة أبدية. كانت هذه هي بعض الأسئلة التي يمكن للمرء أن يطرحها عند دراسته وتأمله في الأصحاح 6 من إنجيل يوحنا. وبالطبع هناك عشرات الأسئلة الأخرى التي يمكن طرحها والإجابة عنها، لكننا نكتفي بهذا القدر الآن، لأن الهدف هنا هو أن يتعلم المستمع طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت من هذا الأصحاح أن لا أتبع يسوع لأي أهداف مادية أو لأنه قادر على صنع المعجزات، بل يجب علي أن أتبعه لأجل شخصه، فهو ملك الملوك ورب الأرباب الذي يستحق كل عبادة وسجود. لذلك سوف أبني إيماني من الآن فصاعدا لا على المعجزات بل على ما تقوله كلمة الله. أو قد يقول مؤمن آخر، رغم أن ذلك الولد لم يكن لديه أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا أنه قدمهما للمسيح، وقد بارك يسوع ذلك القليل وأطعم به آلافا عديدة من الناس الجياع. لذلك فقد قررت أن أقدم للرب ما عندي حتى ولو كان قليلا، فالقليل الذي عندي يصبح كثيرا حين تحل بركة الرب عليه. الخطوة 5 والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا، أبي السماوي، أشكرك لأجل هذه الدروس القيمة التي تعلمني إياها كل يوم، أرجوك أن تساعدني على أن لا أتكل على عقلي وحساباتي وقدراتي بل على قدرتك أنت، لأنك عظيم وقدير ولا يعسر عليك أمر، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا، أشكرك يا رب يسوع لأنك أنت هو خبز الحياة، ولأن من يقبل إليك لا يجوع ومن يؤمن بك لا يعطش أبدا، أشكرك أيضا لأن من يقبل إليك لا تخرجه خارجا، لك كل المجد والسلطان من الآن وإلى الأبد آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب فسوف ندرس معا الأصحاح 7 من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب معكم.
في ستره يا نفسي دوما أسكني، في ظله يا نفسي دوما أحتمي. هيا اشكري، هيا افرحي ورددي، هيا اشكري، هيا افرحي ورددي. هللويا 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 آمين. تمجدوا الرب بترني من جديد، وقدموا لإسمه أحلى نشيد. لدى مضايقي يرتب الإله موائدا لكل شعب أتقياه، موائدا لكل شعب أتقياه. في ستره يا نفسي دوما أسكني، في ظله يا نفسي دوما أحتمي. هيا اشكري، مثبتاً ستره يا نفسي دوما اسكني
في ظله يا نفسي دوما احتمي
هيا اشكري هيا افرحي ورددي هيا اشكري هيا افرحي ورددي هللويا هللويا هللويا
سيدي
عن الملا بصوتها يا نجد صبحا كلنا فقد طمت مراحله إلى هنا فقد طمت مراحله إلى هنا
في ستره
يا نفسي دوما اسكني
في ظله
يا نفسي دوما احتمي
هيا اشكري هيا افرحي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.